بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في المسائل التي ذكرها صاحب الجوهرة في قضايا الإيمان، ذكرنا تعريفه كما قال: وفسر الإيمان بالتصديق. واليوم نريد أن ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي حكم النطق بالشهادتين. حكم النطق بالشهادتين، طبعا من أسلم يجب عليه أن يعلن إسلامه، وقد جعل بعض العلماء الشهادتين دليلا على الإيمان، لذلك كما أن الصلاة لها ذكر مخصوص يدخل به في الصلاة، كذلك الإسلام له ذكر مخصوص يدخل فيه بالإسلام، هكذا رأي بعض العلماء، والبعض لم يشترط ذلك. الآن على كل حال، المنظومة ألفت ويعني شارحها الآن شافعي، لذلك سيراعي أحكام المذهب الشافعي. لكن يا ترى الآن المسألة التي تعنينا في العقيدة، هل النطق بالشهادتين شرط في الإيمان أو لا؟ يعني هل الإيمان يتوقف عن النطق بالشهادتين أو لا؟ طبعا نحن أيها الإخوة، يعني الإنسان يكون كافرا ولا ينتقل إلى الإسلام إلا إذا اطلعنا على ذلك، ونحن لسنا علامي، لا نعلم الغيوب. إذن بدنا دليل، ما هو الدليل؟ الشهادتين. فإذا نطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه، وإذا لم ينطق لم نحكم بإسلامه. لكن عند الله سبحانه وتعالى، إذا اعتقد العقائد الإيمانية ولم ينطق بالشهادتين، نحن في الدنيا لا نقيم عليه الأحكام الإسلامية. ليه؟ لم يظهر لنا إسلامه ولا إيمانه. لكن عند الله الذي يعلم الغيب، هل يصح إيمانه أم لا؟ قال: إذا قلنا إن الشهادتين النطق بهما شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه فقط، إذن إيمان هذا الإنسان يصح عند الله وإن لم يصح في الدنيا. أما إذا جعلنا النطق بالشهادتين جزءا من الإيمان، وكان الإيمان له ركنان: ركن في القلب وهو التصديق، وركن في اللسان وهو النطق، فعندها نقول: لا يكمل إيمان هذا الإنسان لا عند الله ولا عند الناس إلا بالنطق في الشهادتين. وهذان قولان عند أهل السنة والجماعة. لذلك الآن أخواننا نريد أن نفصل هذين القولين. نعم.
بيان حكم النطق بالشهادتين. قوله: والنطق فيه الخلف، أي وفي النطق بالشهادتين للمتمكن منه.
للمتمكن منه، أما الأخرس ما عنده قدرة على النطق، إذن لا يلزمه النطق ويصح إيمانه ونجري عليه الأحكام الدنيوية إذا ظهر منه إشارة مفهمة تدل على إيمانه وإسلامه،
وهو القادر عليه في جهة اعتبار مدخليته في الإيمان.
مدخليته أو مدخل دخوله يعني.
الاختلاف بين العلماء، وسيأتي تفصيله عقبه. فحذف المصنف المنطوق به، وهو قوله:
وين والنطق فيه؟ شو هذا المنطوق به؟ قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
وهو قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كما سيصرح به في قوله: وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام.
شهادة الإسلام، نعم.
وخرج بالمتمكن الذي هو القادر الأخرس فلا يطالب بالنطق كمن اخترمته المنية قبل النطق به من غير تراخ.
يعني الإنسان ناظرته في العقائد فاقتنع، وبعد أن اقتنع وقال أنا خلاص والله اقتنعت تماما وأنا بدي أسلم وكذا وكذا، أراد أن ينطق بالشهادتين فمات. هم الحكم قال نجري عليه أحكام الإسلام لأنه اخترمته المنية قبل أن ينطق بالشهادتين بعد قناعة تامة وعزم على النطق بهما،
فهو مؤمن عند الله حتى على القول بأن النطق شرط، بأن النطق شرط صحة أو شطر، بخلاف من تمكن وفرط.
نعم.
وموضوع هذا الخلاف كافر أصلي.
إذا مو إنسان إخوانا مسلم سابق كافر بده يدخل الإسلام، أما إنسان مسلم سابق ولم يظهر منه مكفر، شو الحكم؟ يبقى على وصف الإيمان والإسلام، لأن الإيمان لا يزول إلا بضده. الإيمان لا يزول إلا بضده. طالما أن هذا الإنسان لم يظهر منه مكفر فنحن نحكم عليه بالحال السابقة، وهي أنه كان مؤمنا ولا يزال مؤمنا.
وموضوع هذا الخلاف كافر أصلي يريد الدخول في الإسلام، وأما أولاد المسلمين فمؤمنون قطعا.
نعم.
وتجري عليهم الأحكام الدنيوية ولو لم ينطقوا بالشهادتين طول عمرهم، ولا بد من لفظ أشهد وتكريره، ولا يشترط أن يأتي بحرف العطف على ما قاله الزيادي ورجع إليه الرملي آخرة، فلا يكفي إبدال لفظ أشهد بغيره وإن كان مرادفا لما فيه من معنى التعبد. ولا بد من ترتيب الشهادتين وموالاتهما، ولا بد من الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب أيضا إذا كان يعتقد اختصاص رسالته بالعرب كالعيسوية
نسبة إلى عيسى اليهودي وليس عيسى النبي.
وإذا كان كافرا باعتقاد قدم العالم مثلا فلا بد من رجوعه عنه،
يعني لا بد أن يصرح عند النطق بالشهادتين ببراءته من العقائد التي كان عليها سابقا. لذلك إخواننا كل من أسلم يجب عليه أن يدرس تفاصيل العقيدة ليتنبه بين العقائد الفاسدة التي كان عليها والعقائد السليمة التي صار إليها.
ولو أتى بالشهادتين بالعجمية صح إسلامه وإن أحسن العربية. وما تقدم من الشروط مبني على المعتمد في مذهبنا معاشر الشافعية، وبه قال ابن عرفة من المالكية حيث قال لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وخالف الأبي شيخه ابن عرفة فقال لا يتعين ذلك، بل يكفي كل ما يدل على الإيمان، فلو قال الله واحد ومحمد رسول كفى. ونحو ما قاله الأبي لبعض من الشافعية وهو العلامة ابن حجر وللنووي ما يوافقه أيضا، فيكون في المسألة قولان لأهل كل من المذهبين. قال المصنف في شرحه وأولهما الأولى بالتعويل عليه، قوله بالتحقيق أي متلبسا بالتحقيق الذي هو إثبات الشيء بالدليل.
هذا هو التحقيق، حققت المسألة أي أثبتها بدليلها. كتاب محقق شو يعني؟ يعني فيه عمل علمي عظيم، مدقق فيه المسائل، مبين فيه الخلافات، مذكورة فيها الأدلة، الضبط وما شابه ذلك. نعم.
فالمعنى متلبسا بالإثبات بالأدلة القائمة على دعوى كل من الفريقين، أو الذي هو ذكر الشيء على الوجه الحق.
نعم.
فالمعنى متلبسا بذكر كل فريق مدعاه على الوجه الحق عنده.
نعم.
أولا القول بشرطية النطق.
يلا.
قوله فقيل إلى آخره، أي إذا أردت تفصيل هذا الخلاف فقيل إلى آخره. فالفاء فاء فصيحة. فاء الفصيحة.
شو يعني فاء الفصيحة؟ التي تفصح عن شرط مقدر. يعني قال والنطق فيه الخلف في التحقيق. قال فإذا أردت أن تعرف هذا الخلاف فقيل. الفاء هنا تشير إلى هذا الشرط المحذوف المقدر.
ويحتمل أن تكون لمجرد العطف فيكون معطوفا على الجملة الإسمية، وهو قوله والنطق إلى آخره من عطف المفصل على المجمل. وقوله
أين المجمل؟ والنطق فيه الخلف، هي هون ذكر الخلاف إجمالا. فقيل شرط وقيل شطر، هي التفصيل.
وقوله شرط إلى آخره، أي خارجا عن ماهيته،
لأن الشيء المتوقف عليه قسمان، إما أن يكون داخل الماهية فيكون ركنا، وإما أن يكون خارج الماهية فيكون شرطا. فالصلاة تتوقف على الركوع والسجود وهما من أجزائها، فهما ركنان، شطر جزء منها، وتتوقف على الوضوء مثلا وهو خارج الصلاة فهو إذن شرط. إذن الشرط هو ما تتوقف عليه الماهية ويكون خارجا. طب هنا النطق بالشهادتين هو شرط لأنه خارج عن الماهية وهي الإيمان، تتوقف عليه الماهية.
وهذا القول لمحققي الأشاعرة والماتريدية ولغيرهم.
نعم.
وقد فهم الجمهور أن مرادهم أنه شرط.
الآن أخوان نقل عن الأشاعر أو عن الأشاعرة، نقل عنهم أن النطق شرط، لكن ما نوع هذا الشرط؟ عندنا هنا فهمان لكلمة شرط. الفهم الأول فهم الجمهور. ماذا فهم الجمهور؟ أن المراد بكلام الأشعري أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه. إذا مو شرط صحة، شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه، وإلا فالإيمان صحيح دون هذا الشرط.
وقد فهم الجمهور أن مرادهم أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين عليه من التوارث والتناكح والصلاة خلفه وعليه والدفن في مقابر المسلمين ومطالبته بالصلاة والزكوات وغير ذلك، لأن التصديق القلبي وإن كان إيمانا إلا أنه باطن خفي، فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه لتناط أي تعلق به تلك الأحكام. فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منع،
لا لعذر كالأخرس مثل ما قلنا، ولا لإباء. إذا كان أبى النطق اقتنع بالعقائد، طب خنطق بالشهادتين ما رضي، طب في شيء يمنع؟ لا لا في شيء يمنع. طب لماذا لا تنطق؟ إباؤه النطق بعد أن طلبناه منه بإصرار يدل على أنه غير مؤمن.
فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء، بل اتفق له ذلك، فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في الأحكام الدنيوية. أما المعذور إذا قامت قرينة على إسلامه بغير النطق كالإشارة فهو مؤمن فيهما. وأما الآبي بأن طلب منه النطق بالشهادتين فأبى فهو كافر فيهما، ولو أذعن في قلبه فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية غير مؤمن عند الله تعالى. ومحل كونه مؤمنا في الأحكام الدنيوية ما لم يطلع على كفره بعلامة كسجود لصنم.
هذا مين؟ المنافق الذي أظهر الإيمان وأبطل الكفر. إحنا ماذا نعامله؟ وعامة المؤمنين، إلا إذا ظهر منه مكفر فعندها يظهر نفاقه ويتمزق هذا الستار ونحكم عليه بالكفر.
وإلا جرت عليه أحكام الكفر. وفهم الأقل أن
إذن الفهم الأول فهم الجمهور، ماذا فهموا؟ أن النطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه. وفهم الأقل من كلام الأشعري أنه شرط لصحة الإيمان، شرط لصحة الإيمان، يعني الإيمان لا يصح إلا بالنطق بالشهادتين، مو بس إجراء الأحكام الدنيوية.
وفهم الأقل أن مرادهم أنه شرط في صحة الإيمان، وهذا القول كالقول بالشطرية في الحكم، وإنما الخلاف بينهما في العبارة.
يعني حيث النتيجة شرط صحة وشطر الإيمان نفس النتيجة، كلاهما لا يصح الإيمان إلا بوجود النطق، سواء قلنا هو شرط أو هو شطر. لكن الراجح ما هو؟ فهم الجمهور أن النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على هذا الإنسان، وليس بشرط صحة وليس بشطر.
والقول الأول هو الراجح، والنصوص بحسب المتبادر منها مقوية للقول بالشرطية دون الشطرية، كقوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي أثبته في قلوبهم، وقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم ثبت قلبي على دينك. قوله كالعمل.
الآن إخوانا كلمة كالعمل بدنا نتجاوزها للدرس القادم، إنها إلى بحث خاص. ننتقل وقيل شطر، وقيل شطر، إذن فقيل شرط وقيل شطر. نعم.
ثانيا القول بشطرية النطق. نعم. قوله وقيل بل شطر، أي وقال قوم محققون كالإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة: ليس الإقرار بالشهادتين شرطا بل هو شطر، فيكون الإيمان عند هؤلاء اسما لعملي القلب واللسان جميعا.
يعني الإيمان صار مركب من جزئين، الجزء الأول هو التصديق في القلب، والجزء الثاني هو الإقرار باللسان. أما القول الأول الإيمان له جزء واحد، ما هو؟ التصديق في القلب، وأما الإقرار فشرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه،
وهما التصديق والإقرار.
لكن الإقرار باللسان ركن زائد يحتمل السقوط عند العجز أو عند الإكراه، أما التصديق في القلب ركن أصلي فلا يحتمل السقوط. يعني المكره يباح له أن ينطق بكلمة الكفر، لا يباح له أن يكفر. ليه؟ الله قال وقلبه مطمئن بالإيمان.
واعترض على هذا القول بأن الإيمان يوجد في المعذور كالأخرس، والشيء لا يوجد بدون شطره، وأجيب عن ذلك بأنه ركن يحتمل السقوط كما في من ذكر، وأما التصديق فإنه ركن لا يحتمل السقوط. وهذا القول كالقول بأنه شرط صحة، فمن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره لا مرة ولا أكثر من مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا لا عندنا ولا عند الله تعالى. وكل من القولين المذكورين ضعيف، والمعتمد أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، وإلا فهو مؤمن عند الله تعالى كما مر. فائدة: الصواب أن الإيمان مخلوق، لأنه إما التصديق بالجنان مع الإقرار باللسان، وكل منهما مخلوق، وما يقال من أنه قديم باعتبار الهداية خروج عن حقيقة الإيمان على أن الهداية حادثة. نعم إن التفت للقضاء الأزلي صح ذلك.
يعني الآن إخواننا عندما نتكلم عن مسألة يجب علينا أن نحرر موضع الكلام. شو قصدك بالإيمان؟ وعندما نريد أن نتكلم عن شيء مطلق دون قيود الأصل أن يحمل على حقائقه إما اللغوية أو الشرعية أو ما شابه ذلك. فلما بنقول الإيمان، الإيمان فعل العبد، الإيمان فعل العبد وبالتالي هو مخلوق لله تبارك وتعالى. طيب الآن لو أطلقنا الإيمان وأردنا به الهداية اللي هي فعل الله عز وجل، الماتريدية قالوا أفعال الله قديمة، إذن بالتالي قال الإيمان قديم بهذا الاعتبار. أنك يا أخي أنت أخرجت الإيمان عن مدلوله، نحن عم نحكي عن الإيمان اللي هو التصديق أو التصديق مع الإقرار، وبالتالي هذا خروج عن البحث. أما عند الأشاعرة حتى الأفعال هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة كما سيأتي معنا هذا إن شاء الله في بابه.
معنى الإسلام وما يتعلق به.
نقف إخواننا عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.